sería rico.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق قادما من بيروت في المحطة الثانية من جولته الإقليمية. السلطة القضائية الإيرانية تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق كبير جواسيس بريطانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى شهداء جنين الثلاثة وتتوعد بالانتقام من قوة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل وزير الخارجية الإيرانية إلى دمشق قادما من بيروت في المحطة الثانية من جولته الإقليمية، وصرح حسين أمير عبداللهيان لدى وصوله دمشق بأنه سيجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد حول آخر المستجدات في المنطقة، كما سيلتقي بنظيره ومستشار الأمن الوطني السوري. ويرافقه أمير عبداللهيان في هذه الزيارة مساعده مهدي شوشتري والمتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني ومسؤولون آخرون. وزير الخارجية الإيرانية الذي كان في زيارة للبنان التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق كبير جواسيس بريطانيا المدعو علي رضا أكبري. وأفاد بيان للسلطة القضائية بأن أكبري قد أدين بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد الأمن القومي للبلاد عبر التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني. وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى قيام أكبري بعقد عدد كبير من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة. وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت في بيان أن أكبري كان من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي إلى هذا الجهاز. نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء جنين الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوة الاحتلال، مؤكدة أنهم وقود النصر والتحرير. وأصدرت كل من حماس والجهاد والجبهة الشعبية وحركة المجاهدين بيانات بالمناسبة، مؤكدة أن قوافل الشهداء ستبقى شاهدة على قدرة الشعب الفلسطيني على التضحية والفداء ورفض الانكسار والاستسلام أمام المحتل. هذا وأعلن في جنين اليوم الحداد العام والإضراب الشامل، فيما وجهت مساجد المدينة الدعوة للمشاركة في تشييع الشهداء. وكان الشبان الثلاثة قد استشهدوا فجر اليوم، أحدهم متأثرا بجراحه بعد إصابتهم برصاص قوة الاحتلال في جنين. تفاصيل أكثر فيما يخص عملية الاغتيال الغادرة في جنين نتابع ما أفاد به الصحفي خضر الشاهين من القدس المحتلة.
نعم، وفق الأنباء ما حصل هو عملية اغتيال وعملية تم تنفيذها من قبل الوحدة الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين في بلدة السيدة الحارثية، حيث تم استهداف عناصر من المقاومة. ووفق الأنباء تؤكد بأن هؤلاء الشبان الثلاثة الذي تم استهدافهم من قبل هذه القوة الخاصة في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، تم استهداف الثلاثة وهم من عناصر وقادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية أو في فلسطين بشكل عام. هذا ما تناقلته وسائل الإعلام طبعا التابعة للاحتلال الإسرائيلي. هناك طبعا حزن كبير يخيم على كافة أراضي فلسطين المحتلة جراء تواصل هذه المجازر. نحن نتحدث عن أكثر من 12 شهيد منذ اليوم الأول وحتى هذا اليوم أيام معدودة فقط مع بداية هذا العام. طبعا عملية كسر الأمواج أو تقليم الأظافر الذي يتم الإعلان عنها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تحديدا المناطق في شمال الضفة الغربية في محافظة أو في مدينة نابلس وأيضا في مدينة جنين ومخيمات تلك المدن التي تتصاعد بها المقاومة رفضا لكل ما يحصل طبعا من مجازر واعتداء على مدينة القدس وتدنيس المسجد الأقصى المبارك. وكما ذكرنا في السابق نحن أمام تصعيد كبير من قبل هذه الحكومة المتطرفة المتشددة اليمينية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوة العراقية تعتقل أكثر من 30 إرهابيا خلال تنفيذها سلسلة عملية نوعية في 5 محافظات. المعارضة في تونس تدعو إلى التظاهر لوضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة يعلن استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع. من جديد أهلا بكم. أطاحت القوة الأمنية العراقية ب32 عنصرا متهما بالإرهاب خلال تنفيذها سلسلة عملية نوعية في 5 محافظات. أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني وأضافت أنه خلال هذه العمليات التي شملت محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالا وبغداد تم اعتقال هذا العدد من المتهمين بالإرهاب بينهم عناصر بارزة في عصابة داعش. وأوضحت الخلية أن العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرة قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين. قصفت القوات التركية 10 قرى سورية بريفي حلب الشمال وعين العرب الغربي دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي تسبب بها القصف. يأتي ذلك في عقاب قيام قوات تابعة لميليشيا قسد بقصف قاعدة حزوان بريف مدينة الباب زاعمة سقوط ضحايا في صفوف الجنود الأتراك. وقبل أيام أكدت مصادر كردية عقد اجتماعات بين مسؤولين سوريين وقيادات من قسد لتدارس مستقبل مناطق الشمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قسد في ظل مسار التقارب السوري التركي وانعقاد اجتماع بين وزراء الدفاع سوريا وتركيا وروسيا في موسكو. إلى تونس حيث دعت المعارضة التونسية إلى التظاهر اليوم إحياء لذكرى ثورة 14 من يناير وسقوط نظام زين العابدين بن علي. فقد طلبت حركة النهضة المعارضة من أبناء الشعب التونسي النزول إلى الشوارع لوضع حد لما وصفته بمسار الانقلاب. وقالت الحركة في بيان إن الانقلاب البغيض استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية. من جهتها اعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن هناك تضييقا من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني مؤكدة أن تحركات جبهة الخلاص كلها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم. للمزيد بشأن الاحتجاجات في الذكرى 12 للثورة التونسيين على نظام بن علي نتابع التقرير التالي.
12 عاما مرت على ما أسماها التونسيون ثورة الياسمين التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ومنها خرجت شرارة ما سمي بالربيع العربي. 14 من كانون الثاني يناير بات تاريخا مفصليا في حياة التونسيين، لكن هذه الذكرى تحل اليوم على البلاد وهي تشهد حالة انقسام كبيرة بين الفرقاء السياسيين. المعارضة التونسية دعت للحشد والتظاهر وطالبت حركة النهضة جمهورها للنزول إلى شارع بورقيبة في العاصمة تونس من أجل وضع حد لما أسمته بمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد. جبهة الخلاص الوطني أيضا اعتبرت أن هناك تضييقا من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني، مؤكدة أن تحركاتها جميعها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم، موضحة أن هناك شيطنة للتظاهرة ولجبهة الخلاص بالذات. وكلما جاءت تعليمات من الرئيس قيس سعيد تتحرك أجهزة الدولة للتنفيذ ثم تبرر عبر فرضيات غير منطقية وغير موجودة. وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب قانوني للتظاهر وأنها ستكون سلمية وفيها رسائل سياسية. وزارة الداخلية دعت مختلف الجهات المرخص لها بالتظاهر لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب، وطالبت التيارات السياسية إلى عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضية العنيفة التي جرى تداولها أخيراً، والداعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال المواجهات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين التظاهرات السلمية والزج بكبار السن والأطفال فيها. بعد 12 عاما من ثورة الياسمين تعيش تونس أزمة ثقة سياسية ومأزقا اقتصاديا كبيرا، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية للشارع التونسي والالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض التي يريد منحها لتونس، ما يشير إلى أن الوضع الآن ليس أفضل مما كان عليه قبل الثورة على بن علي.
يمنياً أفادت مصادر خبرية بتأجيل زيارة المبعوث الأممي هانس كيروندنبرغ والتي كانت مقررة اليوم لصنعاء حتى إشعار آخر. وقالت المصادر إن زيارة المبعوث الأممي أجلت بطلب من صنعاء، كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة كان على خلفية رفض استقباله يمنياً. يأتي ذلك بعد أن استشهد شخص وأصيب خمسة آخرون بنيران الجيش السعودي على مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات جديدة لاتفاق الحديدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها محاولة تسلل في مديرية مقبنة. في غضون ذلك تتواصل في صنعاء على مدى أيام لقاءات الوفد العماني مع المسؤولين والقيادات السياسية للتباحث حول مقترحات تتعلق بمسارات السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والعسكرية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض حميد عاصم.
كما يعرف الجميع نحن في عدوان 8 سنوات، والشعب اليمني محاصر برا وبحرا وجوا، وهناك لا شك بأن المفاوضات أبقت تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لفترة الحرب التي طال أمدها. فلذلك اليوم حينما يأتوا الأخوان العمانيين بعد أسبوعين من مغادرتهم إلى صنعاء، فلا شك أن هناك أمور قد تم حلحلتها، خاصة وأن صنعاء لديها مطالب حقيقية وواقعية لا تقبل التساوم ولا تقبل أيضا المناقشات الكثيرة والمناكفات. مطالبنا مطالب حقوقية للشعب اليمني لا تحتاج حتى إلى مفاوضات، مرتبات تدفع لجميع أبناء الشعب اليمني، مطارات تفتح، موانئ تفتح، سفن لا تحتجز، أسرى يتم أيضا تبادلهم، ثم بعد ذلك نأتي إلى العمليات السياسية والعسكرية الأخرى. لذلك أعتقد بأن الأخوان في عمان يسعون في هذا الاتجاه، واتجاه الشعب اليمني العظيم الذي خرج يوم الجمعة الماضية في مسيرة الحصار وحرب، وفوض قيادته الثورية والسياسية في حالة إذا رفضت السعودية والإمارات ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا وفرنسا هذه المبادرات، فقد فوضوا الجيش واللجان الشعبية باستخدام القوة من أجل الرد. لذلك لا شك أن السعودية تعرف وتدرك أهمية ما يقوله الشعب اليمني، كما الإمارات تدرك ذلك، وأمريكا وبريطانيا يدركون أن ما قالت صنعاء وما قاله قائد الثورة بأنه ليس هراء ولا كلام من أجل الكلام، ولكنه يتكلمون بما يجب وما سيجب أن يكون وما يجب أن يكون. لذلك نقول بأن اليوم نحن أمام فرصة تاريخية مع الأخوان العمانيين الذين نجلهم ونقدرهم ونحترمهم بأن يخرجوا برؤية واضحة مع دول العدوان إلى جانب الشعب اليمني.
روت زوجة الباكستاني محمد الشابي تفاصيل اعتقالها مع زوجها أثناء أداء العمرة في السعودية، وسط مخاوف من إعدام زوجها سرا، وهو واقع يسلط الضوء على ممارسات السلطات السعودية والاعتقالات التي تطال الكتاب والصحفيين والمعارضين من المواطنين والمقيمين أثناء فريضتي الحج والعمرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
قبلة العاشقين باتت محرمة على الكثيرين. قبل أيام خرج وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة ظنا منه أنه سيلقي نبأ سيفرح به جميع المسلمين بالسماح بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات من تقليص عددهم بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة كورونا. لكنه لا يعلم أو لا يريد أن يعلم أن المشكلة ليست في فيروس كورونا، بل أن فيروس الاعتقالات التعسفية للحجاج والمعتمرين يبقى الرهاب الأكبر الذي يمنع الكثير من المسلمين من التوجه لمكة المكرمة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
أحلام الكثيرين لأداء الحج والعمرة تحولت إلى كابوس مخيف بمجرد وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وانقطعت أخبارهم عن ذويهم ليلاقوا مصيرهم المجهول. زوجة الباكستاني محمد شايبر كسرت حاجز الخوف وخرجت لتروي تفاصيل اعتقالها وزوجها في جدة عام 2016، بعد أن تم إغراءهم بالقدوم إلى السعودية عن طريق إحدى المنظمات التي ادعت تنظيم حملات مجانية للعمرة. مصير هذه العائلة الباكستانية يشبه حال الكثيرين من الكتاب والصحفيين والمعارضين من المواطنين والمقيمين، وليس بالضرورة أن يكونوا معارضين لآل سعود حتى يتم اعتقالهم. فما رصدته الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في تقريرها الذي صدر عام 2018 يشير بوضوح إلى تسييس فريضة الحج واعتقال عشرات الحجاج المعارضين وترحيلهم إلى بلادهم بالقوة ليلاقوا مصيرهم عند جلاديهم.
أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي والتي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا جديدا فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأرسل رئيس اللجنة جيم جوردان وهو جمهوري من ولاية أوهايو رسالة إلى المدعي العام الأمريكي لإخطاره ببدء الإجراءات، وطلب أيضا مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن. وفي وقت سابق أطلقت اللجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضا تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية. حول تطورات قضية العثور على وثائق السرية في منزل بايدن إليكم التقرير التالي.
دخلت قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدا جديدا مع تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في القضية. وزير العدل ميريك جارلاند أعلن تعيين روبرت هور مدعيا عاما خاصا لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية، معتبرا أن قرار هذا اتخذ خدمة للمصلحة العامة وأملته ظروف استثنائية. وفيما بايدن أكد تعاونه الكامل مع الجهات المعنية، إلا أنه اعتبر الوثائق التي عثر عليها عددها قليل. أما محاميه فقال إن التحقيق سيثبت أنها تركت عن عدم انتباه.
الرئيس بايدن يأخذ المعلومات والمواد السرية على محمل الجد. لقد تعاوننا منذ اللحظة التي أبلغنا فيها الأرشيف بأنه تم العثور على عدد صغير من الوثائق. المراجعة الشاملة ستظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن غير قصد.
بدوره حض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي الكونغرس على التحقيق مع بايدن، بينما طالب الجمهوريون في الكونغرس بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل بايدن، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله يمثل خطرا على الأمن القومي. وعثر في منزل بايدن في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير على الوثائق التي تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في خزانة مغفلة في مركز بن بايدن للأبحاث المرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقا. لكن العثور على الوثائق السرية في منزل بايدن يمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه، خصوصا وأنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة، كما من شأن هذا الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب.
أعلنت الأمم المتحدة استعداد أمينها العام أنطونيو غوتيريش للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع. وقالت روزماري دي كارلو نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنه لا يوجد أي مؤشر على وقف القتال في أوكرانيا، وإن مجال الحوار صغير جدا إذا كان موجودا أصلا. شنت القوات الروسية ثمن غارة صاروخية مستهدفة مستودعات الذخيرة والأسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية بمدينة زابوروجيا. أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى مواصلة القوات الروسية تطهير محيط مدينة سوليدار التي استولت عليها أمس. وحسب بيان الوزارة أيضا، فقد تم إجهاض الهجوم الذي شنته وحدة النخبة الأوكرانية اليوم من أجل اقتحام سوليدار. هذا وكانت أنباء قد ترددت عن سماع دوي انفجارات في كييف دون أن تتضح ماهيتها بعد. اقترح الرئيس الفنزويلي على الجمعية الوطنية الفنزويلية تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية. وقال نيكولاس مادورو إنه تحدثت عن ذلك عبر الهاتف مع رؤساء البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، مشيرا إلى قرب ولادة تكتل سياسي قوي لتوحيد جهود أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. اتهمت مؤسسة حركة حياة السود مهمة أمريكا بالتحول بشكل مضطرد إلى دولة بوليسية. وأشارت ميلينيا عبد الله إلى تزايد مقتل الأمريكيين على أيدي الشرطة، لافتة إلى تورطها مؤخرا بتصفية 3 مدنيين، أحدهم كينان أندرسون ابن عم أحد مؤسسي الحركة، نتيجة الاستخدام المفرط لمسدس صاعق. بدورها اعترفت الكاتبة والناشطة الحقوقية والخبيرة في شؤون الشرطة شيريل دورسي بأن الشرطة الأمريكية تستخدم القوة المفرطة خلال الاعتقال، مما يؤدي في النهاية إلى الموت. واستشهدت دورسي بقضية أندرسون الذي توفي بالصعق الكهربائي المتكرر رغم وجود العديد من رجال الشرطة الذين كان بإمكانهم تحييده بسهولة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق قادما من بيروت إلى المحطة الثانية من جولته الإقليمية. السلطة القضائية الإيرانية تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق كبير جواسيس بريطانيا. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى شهداء جنين الثلاثة وتتوعد بالانتقام من قوة الاحتلال. في أمان الله.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أمية الغفارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبلج الصباح والأم صاغية لحديث ابنتها التي هي في عمر الورود، حتى قالت:
أمه، إن نفسي تواقة إلى النور الإلهي الذي عم الآفاق. أحس يا أماه بشيء يجذبني لهذه الدعوة الجديدة.
أمية، لقد أصغيت لك ما يكفي، لا يحسن بك أن تتحدثي بمثل هذه الأحاديث، فإنك فتاة حدثت السن وفي سن الصبا، ولو علم أبوك فإنه سيغضب منك.
ولكن يا أمي.
قلت كفى، وإلا علمت أباك.
لمت أمية نفسها على مضض من حديث أمها، وفي اليوم الثاني انسابت إلى صديقتها سفانة تبثها همومها وتشكو تقاعس أهلها عن الاستجابة لنداء الإيمان.
يا سفانة، ماذا أعمل؟ لا أستطيع الصبر، إن نور الإسلام يغمرني، سأدخل في هذا الدين مهما كلفني الأمر وليكن ما يكون.
يا أمية، ما عرفتك إلا فتاة عاقلة. تريثي قليلا، عسى أن يركن أبوك لما تحبين.
قلت لك لا أستطيع الصبر.
كفى كفى، أقبل أبوك نحونا.
ماذا تفعلان هنا؟
لا شيء يا أبتا، نتحدث.
هو لما في الطريق؟ اذهب إلى البيت وتحدث هناك.
سمعا يا أبتي، سمعا، وداعا يا سفانة، وداعا.
لا تعجلي في قرارك يا أمية.
منك، قلت لم أطق صبرا.
في صباح يوم مشرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده مع المسلمين يعلمهم وينورهم لما هو خير لهم، وإذا بفتاة تقبل وتدخل المسجد تتخطى الناس حتى مثلت بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اشرأبت الأعناق نحوها يتساءلون عما تريده هذه الفتاة. وجدوها تلملم نفسها احتراما لجلال الموقف، وهي تغض طرفها حياء وقد زادها حسنا وحشمة عندما قالت:
يا رسول الله، أنا أمية بنت سعد الغفارية وعمري 14 عاما. نور الإسلام غمرني وأحيا فؤادي، أريد أن أسلم، فهل يحسن إسلامي؟
وبحنان الأبوة يحميها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليها بعطف: ولماذا لا يحسن منك الإسلام يا بنيتي؟
إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله الأمين وما بعثت به حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رسول الله، إني لا أرغب بالعودة إلى أهلي، فهل لي أن أبقى إلى جوارك؟
يرد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحنان: على الرحب والسعة يا ابنتي. وعاشت أمية الإسلام بأحلى معانيه، وقد كفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يهتم بشؤونها ويعلمها الدين. وبعد 3 سنين أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عن قراره لغزو حصون اليهود بعد أن أصبح أمرهم لا يطاق ولا بد من اجتثاث خطرهم. وما إن تجمع المسلمون حول نبيهم الكريم حتى قام خطيبا فيهم: أيها المسلمون، إن هذه الغزوة تختلف عما سبقتها من غزوات، إذ أننا سنواجه في هذه المرة حصونا قوية وقلاعا منيعة. وكبر الجميع وهتفوا: يا رسول الله، مرنا بما شئت، فوربنا الواحد الأحد سنكون معك، فهيا للخروج. 1400 راجل و200 فارس، الكل على الاستعداد للقتال. وقد بث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيون ليتقصوا أخبار اليهود ومدى استعدادهم، ليرسموا للزاحفين معالم الطريق كي يحذروا كيد اليهود.
كن هادئا يا عزة، كن هادئا.
ماذا تقول؟
لما هذا الانفعال؟ حصوننا منيعة وأنا عندكم. سأقطع رؤوسهم لتلعب بها الصبيان في الطرقات.
الأمر ليس بهذه السهولة يا مرحب.
وكيف يا رجل، وكيف؟ كأنك خائف أيها البطل.
لا تستهن بهم يا مرحب.
أنسيت بدرا يا مرحب؟
كم إنكم مغفلون؟ تلك الحروب كانت على أرض عارية، واليوم لنا حصوننا القوية.
قل لي يا مرحب، إن طال حصارهم لنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ ها؟
وهل سأمهلهم لذلك يا عزرة؟ سوف نكيد لهم ما استطعنا.
العرب على كثرتهم خنعوا وانكسروا.
إنهم عبيد وإماء، لا يحسنون إلا إنشاد الشعر والشراب.
ولكننا قلة يا مرحب، وليس لنا ناصر.
مع المكر والحيلة والدهاء سننتصر.
كفى يا مرحب كفى. قل لي، وإن لم ينفع دهاؤك ماذا سنفعل؟
ما هذا الهراء؟ بدلا من أن تلملموا أنفسكم وتشحذوا قواكم وتستعدوا للحرب، تجبنون أمام محمد؟ أنا مرحب، أنا الذي لا يقاس بي أحد، سأكفيكم وإن كثروا.
في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يستعدون للزحف المبارك، واتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرا لاستعراض المحاربين ولتوزيع الألوية عليهم بعد تصنيفهم. وفي وسط هذا الجو أقبل وفد من النساء المسلمات تتقدمهم أمية الغفارية، ووقفن أمام الرسول.
يا رسول الله، لا نريد أن نحرم من هذا الشرف العظيم.
نعم يا رسول الله.
دعنا نخرج معك في وجهتك هذه ونؤدي الذي يجب علينا أداءه. بإمكاننا إعانة المسلمين بما نستطيع. يا رسول الله، لا تحصر الأجر والثواب على الرجال.
نعم يا رسول الله، لا نعم. تحرمنا من نعم هذا الثواب.
خذنا مع الجيش يا رسول الله.
يستبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشعور الإسلامي والإيمان المتدفق، ويأذن لهن بالسفر. وما إن سمعن ذلك حتى ظهرت الفرحة على وجوههن الطاهرة وهن يكبرن:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وصل موكب المسلمين حصون اليهود الذين كانوا قد استعدوا استعدادا كاملا، وبدأت المجابهة العنيدة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا حتى سقطت الحصون الستة واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا خيبر. أمر النبي أن يقف الجيش، ثم رفع يديه إلى السماء متضرعا إلى العلي القدير وهو يقول: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم ارتفع صوته الشريف: يا أصحابي، تقدموا، تقدموا باسم الله.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
على ما استرجعت يا رجل؟
هذا اليوم الثالث ولم نستطع اقتحام هذا الحصن اللعين.
إي والله يا أصحابي، إي والله، ولا شد ما تألمت عندما شاهدت الرسول وقد بدت على وجهه إمارات التأثر.
معه سلم الراية في اليوم الأول لأحد الأبطال ولم يفلح.
وفي اليوم الثاني سلمها لبطل آخر ولم ينجح في فتح الحصن.
عذرا يا صاحبي عذرا، أجد رسول الله يهم بالتحدث إلينا. هيا هيا بنا، هيا
هيا بنا، هيا.
ها، يحب الله ورسوله،
يفتح على يديه. من هذا المحظوظ؟
من يكون سعيد الحظ هذا؟
يا ليتني لا.
عفوا يا أخي، عفوا، سمعي ضعيف والزحام يمنعني من الاقتراب أكثر. أسمعت ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم يا أخي، إنه يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه كرار ليس بفراغ.
الله أكبر، الله أكبر. يا له من سعيد، يا له من سعيد هذا الذي سيأخذ الراية غدا.
والله ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه اللحظة، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله.
إيه والله، إيه والله.
ولكن يا قوم، من سيكون هذا؟
والله كأني أستعرض القادة واحدا واحدا ولم أستقر على أحد.
ها؟ يا أصحابي، وهل نسيتم علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب؟
نعم. ولكن عليا أرمد العين وقد تخلف ولم يتمكن من مباشرة القتال.
إذن من سيكون؟
في الغد سيعلن عنه إن شاء الله. هيا بنا، هيا بنا لنسرح حتى ننشط غدا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله. هيا هيا بنا.
عند الفجر وقف المسلمون ومن بينهم لفيف من النساء تتقدمهم أمية الغفارية، وقفوا بالقرب من خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل في تساؤل: ترى من سيكون هذا الذي اختصه الله ورسوله بالحب؟ وتبدد هذا التساؤل عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيتوني بعلي بن أبي طالب. جمع من المسلمين قالوا: يا رسول الله، إنه أرمد جليس خيمته. فيرد عليهم: لا بأس بذلك، إيتوني به على حالته. أقبل علي عليه السلام ويده على كتف أحد أصحابه يتعرف معالم الطريق، ويقف بين يدي ابن عمه، يقبل الرسول ما بين عينيه ويمسح بريقه أجفانه ويشفى بإذن الله، ثم قال له: خذ الراية يا علي واقصد خيبرا، لا تعد حتى يفتح الله على يديك هذا الحصن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا أبا رافع، يا مولى رسول الله، علمت أنك ممن كانوا مع الكتيبة التي انتدبها رسول الله لعلي يوم خيبر.
إيه والله يا رجل، ولا أنسى عندما أخذ علي بن أبي طالب الراية وهزها أمام النبي وهو يقول: سأنعمك عينا هذا اليوم.
وكيف نصركم الله عليهم؟
عندما وصلنا خيبر نادى المسلمون: يا يهود خيبر، يا يهود خيبر، فليبرز إلينا شجعانكم فننازلهم الحرب.
وهل خرجوا يا أبا رافع؟
نعم خرجوا، أخزاهم الله.
أخزاهم الله.
يتقدمهم بغرور قائدهم مرحب وهو يصرخ: أين علي بن أبي طالب؟ فانتدب إليه وهو يقول: أنا علي. فتقابلا، ومن كشفت الغبرة إلا ومرحب مجندل في أرض المعركة.
الحمد لله.
كبر المسلمون وضاق الأمر باليهود، وجزعوا وتدافعوا مهزومين نحو الحصن، ثم أغلقوا بابه.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
عالجه علي ففتحه وأخذه وتترس به وهو يقاتلهم.
يتترس بالباب؟
إي والله، وقد أفزعهم هذا المنظر. ولم يزل الباب بيده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ونصره. وإني وسبعة من أصحابي جهدنا بعد الحرب لنحرك ذلك الباب فما استطعنا.
سبحان الله، سبحان الله، إنها والله لكرامة. يا أبا رافع، كيف استقبلكم النبي عندما سمع بالفتح؟
سجد نبي الله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله.
وعندما وضعت الحرب أوزارها بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين المسلمين، ولم ينس النساء اللاتي شاركن فيها لجلب الماء وطهو الطعام وتضميد الجرحى، حتى أن النبي خصص لكعيب بنت سعد خيمة خاصة تساعدها أمية الغفارية كي تداوي المرضى والجرحى. لم يبق من الرجال والنساء إلا واستلم غنيمته من هذه الحرب إلا أمية الغفارية، لم يصلها شيء بعد. تعجب المسلمون بادئ الأمر، وهي التي أبلت بلاء حسنا. دار همس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما بدد ذلك، التفت إليها وعلى شفته ابتسامة كريمة وأشار إليها فتقدمت نحوه بحياء فسلمها قلادة ثمينة كان قد احتفظ بها لأمية الغفارية.
هنيئا لك يا أمية، هنيئا لك.
هنيئا
والله
لك يا
أمية. إنها شكرا. لهبة جليلة شكرا. ومن يد النبي.
إي والله،
إي والله، أشعر بالفرح يغمرني.
هنيئا لك.
والله إني حسبت نبي الله قد احتفظ بهذه القلادة لأهله.
أوصيك يا أختي.
نعم تفضلي.
أريد أن تبقى هذه القلادة في رقبتي حتى بعد مماتي.
أطال الله بقائك، لك ما تحبين.
لا أريد مفارقتها أبدا.
إن شاء الله.
وهكذا أحبتي المستمعين، استمعنا إلى قسم من حياة هذه الصحابية الجليلة المجاهدة المؤمنة أمية الغفارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا للإيمان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.